وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب.
طبقة المدمنين في الغرب وفي البلاد العربية والإسلامية. أثبتت الدراسات الميدانية في الغرب أن أغلب المدمنين هم من الطبقات الدنيا وممن يعانون من البطالة، وكثير منهم يعاني من اضطراب الشخصية، بل إن بعضهم يعاني من قصور عقلي وتخلف ذهني. وعلى العكس من ذلك في البلاد العربية والإسلامية، فإن أغلب المدمنين هم من المثقفين ثقافة غربية، ومن السياسيين والحكام والأغناء والمترفين أو ما يسمون بعلية القوم، وهذا عكس ما يحدث في الغرب تماما. والسبب في ذلك أن غالبية الشعب بما فيهم الطبقات الدنيا من العمال والفلاحين لا يزالون متمسكين بدينهم، وإن كان تدينهم بغير فهم جيد في أغلب الأحيان، فإن ذلك يعصمهم من مقارفة شرب الخمور باعتبارها من الكبائر، بل هي أم الكبائر، وأن شربها وساقيها وبيعها ومبتاعها وحملها والمحمولة إليه من الملعونين الذين لعنهم الرسول الكريم، وأن من شربها في الدنيا لا يشربها في الآخرة، وأن من أدمنها فإنه سيشرب من طينة الخبال التي هي عصارة أهل النار. وبما أن كثيرا من علية القوم والطبقة المثقفة والحاكمة في البلاد العربية والإسلامية محصنون من مثل هذه الاعتقادات، وأغلبهم قد تلقى ثقافته وتعليمه في معاهد الغرب أو على مناهجه، ولا يتأثمون من شرب الخمور إلا نادرا، فإن كثيرا منهم ينجرف إلى قاع الهاوية ويصبح من المدمنين. وقد نشر مايلز كوبلاند في كتابه لعبة الأمم أنهم كانوا يشربون الويسكي مع عبد الناصر عندما جاء الحاجب يعلن قدوم السفير البريطاني ليحتج على صفقة الأسلحة التشيكية، كما نشر الضابط السوري نذير فرنسا مذكراته باسم 137 يوما هزا سوريا، يقول فيها: اكتمل الشمل في حضور الزعيم حسني الزعيم، وأذكر من الضباط الذين حضروا هذا الاجتماع في منزلي في عين الكرش في دمشق سامي الحناوي، إحسان شردم، إبراهيم الحسيني، محمد ناصر، عبدالله رسلان وسواهم، وبدأ الجميع بالشرب، حتى حسني الزعيم الذي لا يشرب لإصابته بالسكري شرب في تلك الليلة. والصحف والمجلات تنشر باستمرار صور رؤساء الدول الإسلامية والعربية وهم يتبادلون الأنخاب مع الدبلوماسيين الأجانب. والأدهى من ذلك أن كثيرا من الضباط والسياسيين الذين لا يشربون يلاقون عنة شديدا من رؤسائهم، ويحاول هؤلاء إغراؤهم وإرغامهم على الشراب حتى يكونوا جميعا ممن يشربون. العرب في لندن. وقد نشرت جريدة المدينة في عددها الصادر في 12 من شهر 2 عام 1400 للهجرة ما يلي إن حوالي 50,000 عربي يحضرون إلى لندن للعلاج سنويا على نفقات الحكومة أو على نفقاتهم الخاصة، ومعظم أمراض العرب للأسف هي أمراض الكبد، وبعدها يأتي مرض الكلى والقلب والجهاز الهضمي. وقال أحد أطباء هارلي ستريت للمدينة إن معظم أمراض الكبد عند المرضى العرب ناتجة عن الإكثار من الشراب الكحولي مثل الويسكي، فالعرب سواء المدمنون منهم أو غير المدمنين لا يشربون أي أنواع أخرى من المسكرات غير هذا المشروب الذي تصل نسبة الكحول فيه إلى 80%. لعنة الويسكي. وهذه النسبة من الكحول كفيلة بتخريب الكبد وتدمير الجهاز الهضمي للإنسان وخلق العديد من الأمراض الأخرى في كلى وقلب وغيرها، وخطر الويسكي مثله في ذلك مثل خطر جميع المشروبات الكحولية وإن كان أكثرها خطورة. وتأكيدا لأقوال هذا الطبيب يلاحظ أن معظم المرضى في المستشفيات البريطانية الخاصة هم من العرب، وخصوصا أقسام الكبد والجهاز الهضمي، حتى أن أكبر مستشفى للكبد حاليا في لندن أنشأها عربي ومعظم نزلائه من العرب. والخطورة كما يقول الطبيب الإنجليزي إن الكثير من أمراض الكبد عند العرب يصعب علاجها، والسبب أن المريض يأتي للعلاج بعد أن يستفحل المرض ويتلف الكبد تماما من كثرة الشراب المحرم. وتوصل المدينة حديثها فتقول تحت عنوان ملاهي الكبد: وما دام الحديث عن الكبد والويسكي فلا بد أن نذكر أن الملاهي الليلية في لندن عقدت تحالفا سريا فيما يبدو مع أطباء الكبد ومستشفياته في لندن، فهذه الكباريهات لا تقدم لذة فيتأثر المخ من كل ناحية. تأثير مباشر للكحول قد أفضنا في شرحه، وتأثير غير مباشر عن طريق وبيت القصيد أن العرب هم رواد هذه الأماكن، ومعظمهم مرضى قادمين للعلاج يعبون من الشراب المحرم بلا حدود، لأن صاحب الملهى يريد بيع أكبر عدد من زجاجات الويسكي، ولذلك يصب للزبون ضعف الكمية المقررة ويسكر المحروس وتقع الواقع. وهكذا تزداد قوائم الانتظار طولا أمام أطباء الكبد والجهاز الهضمي في مستشفيات لندن، ويبدأ الاستغلال للعرب في أبشع صوره. أحد أطباء هارلستريت قال في حديثه لصحيفة إنجليزية في الصيف الماضي إنه يعالج الكثير من المرضى الإنجليز مجانا، لأنه يحقق الكثير من الأرباح بسبب أن معظم مرضاه من العرب، مقال جريدة المدينة. وقد نشرت جريدة الشرق الأوسط في عددها الصادر في 26 من شهر 6 عام 1400 الموافق 11 من مايو عام 1980 ميلادية أن عدد السياح العرب إلى أوروبا بلغ في العام الماضي 1979 3 ملايين شخص. استقطبت لندن منهم أكثر من 1 مليون، وأغلب هؤلاء السياح من دول البترول الغنية، وكثير منهم لا يتحرج من شرب الخمور وغشيان أماكن اللهو والفجور، بل إن بعضهم لا يذهب إلى هناك إلا من أجل ذلك. تجربة كاتب هذه السطور. وعند وصولي من لندن متعقدة للعمل في أحد المستشفيات بالبلاد العربية، طلب مني معالجة شاب مدمن للخمر من أسرة ذات نفوذ ضخم والمفروض فيها أنها محافظة جدا. وما أذهلني هو قول أمه التي كانت بجوار سريره: أنا ما أقول لا تشرب، خليه يشرب، كلهم يشربون، لكن قل له يشرب بالعقل. ومن له أدنى اتصال بما يسمى علية القوم في أي بلد عربي أو إسلامي سيجد أن عددا ليس بالضئيل منهم يشرب الخمر، وأن نسبة ليست بالقليلة من هؤلاء تدمن الخمر إدمانا وتعاني من أمراض جسمية ونفسية وعقلية خطيرة نتيجة لهذا الإدمان. وقد اشتهر من حكام المسلمين المدمنين سوكارنو وأيوب خان وفاروق وغيرهم كثير لم يعلن عنهم بعد. وهذا كله يؤكد ما لاحظه الأطباء والصحفيون والاجتماعيون الغربيون المهتمون بالبلاد العربية والإسلامية من أن أغلب من يشرب الخمر ويدمنها في هذه الأقطار هم من علية القوم، على عكس ما هو الحال في أوروبا وأمريكا. علاج الإدمان. تجربة الغرب في محاربة الإدمان. إن مشكلة الإدمان عميقة الجذور بعيدة الغور، وليس من السهل أن تقنع شخصا يواجه مشكلة عنيفة ومرارة نفسية أن يقلع عن الخمر وهي في متناول يده، ودون أن تجد لديه البديل إلا أن يشكو إلى من يلجأ، من يفك عنه أسره، من يرفع عن كاهله وزره. إذا لم يجد أحدا يحنو عليه ويرأف به ويرنو به إلى أفاق عليا ويستشرف ببصره إلى النور الأفقي الممتد عبر الظلم والظلمات، إذا لم يجد هذا كله فلا مندوحة له من الوقوع في براثن الإدمان، إن لم يكن بالخمر فبالأفيون والحشيش. وبما أن الخمر أقربها تناولا وأسهلها منالا فهي أكثرها انتشارا. لهذا أقول إن المشكلة أعمق من أن ننظر إلى ظاهرها فقط، ولا يكفي فيها بيان أضرار الخمر ومساوئها. فالذي يشرب الخمر ويدخن السجائر لا يجهل في أغلب الأحيان أضرارها على الجملة إن فاته معرفة التفاصيل، ولكنه يتناولها رغم معرفته بهذه الأضرار. تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة الخمر. وأضرب لذلك مثلا حيا، فقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتجربة رائدة في القرن العشرين، فقد أقر الكونغرس الأمريكي بالإجماع تقريبا منع الخمر بقانون صدر في 16 من يناير عام 1919 وينفذ من بداية يناير عام 1920، وهو القانون المشهور باسم التعديل 18. ويحرم القانون صناعة الخمور سرا وجهرا وبيعها وتصديرها واستيرادها ونقلها وحيازتها، وكل من يخالف ذلك يعاقب بالسجن أو الغرامة أو كليهما معا. وقد وافق الكونجرس الأمريكي على هذا القانون بعد دراسة مستفيضة قدمها الأطباء وعلماء الاجتماع والسياسيون عن أضرار الخمر. وسبق المنع حملة واسعة من التوعية في جميع وسائل الإعلام وفي المدارس والمصانع، وصار تدريس أضرار الخمر جزءا من المواد المدرسية التي يدرسها الطلبة في الابتدائي والثانوي والجامعة. وأجري استفتاء عام قبل منعها، فوافقت الأغلبية الساحقة على ذلك الإجراء، ثم قام الكونجرس وأعقبه مجلس الشيوخ بالموافقة على ذلك الإجراء. وبذلت جهود جبارة في التوعية حتى لقد سودت 9 ملايين صفحة تبين أضرار الخمر الطبية والاجتماعية والأخلاقية. وبلغت تكاليف الحملة الإعلامية في ذلك العام فقط 65 مليون دولار عام 1920، قيمتها اليوم أكثر من 650 مليون دولار. ولكن لم يكد يمضي على إغلاق الحانات ومصانع الخمر أيام قلائل إلا وبدأت تنتشر آلاف الحانات السرية المدعى بلاند بيجز، أي الخنازير العمياء. وفي غضون أشهر قليلة زاد شارب الخمر عما كانوا عليه قبل المنع. فحاول القانون أن يفرض المنع بالقوة، وقدم إلى المحاكمة ملايين الأشخاص، وسجن في تلك الفترة ما بين 1920 و1933 نصف مليون شخص لإدانتهم بشرب الخمور أو للتجار بها أو حيازاتها. وقدم إلى القضاء في تلك الفترة مجرمون عتاة ارتكبوا جرائم مروعة بسبب الخمر، وقد أدانت المحاكم الكثير منهم وحكمت على 200 من عتاة المجرمين بالإعدام. وعقوبة الإعدام نادرة الحدوث في الولايات المتحدة لجرائم متعلقة بالخمور. كما قامت الحكومة بمصادرة أملاك الحانات ومصانع الخمر السرية، وبلغ قيمة الأموال المصادرة عندئذ 400 مليون دولار. ومع هذا فقد انتشرت العصابات الإجرامية الشهيرة مثل الكابوني، وأفلت كثير منها من قبضة القانون. مما ذكرنا يبدو أن الحكومات المتعاقبة في الولايات المتحدة في فترة المنع، وهي ما بين 1920 و1933، كانت جادة في تطبيق القانون، فقد بذلت في ذلك جهودا جبارة. ولكن تلك الجهود المضنية باءت بالفشل، وصار من المحتم على الحكومة الأمريكية والكونغرس الأمريكي أن يعيد النظر في قرار المنع ذلك، إذ وجدت الحكومة الأمريكية أن ملايين الأمريكيين قد أقبلوا على شرب الخمور السرية الرديئة، وزاد الإقبال عليها وخاصة بين الشباب. وظهرت فئة جديدة في المجتمع وظيفتها إيصال الخمور إلى المدارس للطلبة وإلى مختلف المكاتب والفنادق والمتنزهات العامة، وكانوا يدعون بوت ليجرز. ولم يكن يثنيهم عن مهمتهم تلك خوف القانون ولا بطش البوليس ولا شدة العقوبة، فقد كانت المغريات كثيرة والربح سهل ووفير، ومعظم الناس يتعاونون معهم ويخفون أمرهم عن القانون، بل إن بعض رجال الشرطة أنفسهم قد اتهموا بالتعاون مع هؤلاء الخمرين. واعترف رئيس سابق لقسم منع الخمور بأنه لم يتمكن من العثور إلا على 10% من مصانع الخمر السرية، وقد قدرت الكمية التي تشرب من الخمر في الولايات المتحدة في أعوام المنع ب 200 مليون جالون سنويا. وانتشر استعمال الخمور الرديئة، وكل الخمور رديئة إلا أنها تتفاوت في درجة الرداءة. فالأبسنث الذي يحتوي على مادة ألتوجون يسبب الصرع، أما خمر نشارة الخشب فتحتوي على السم الزعاف الذي يسبب العمى وتسمم عضلة القلب، وهو الكحول المثيلي. وقد نشرت إحصاءات مرعبة عن الوفيات الناتجة عن شرب تلك الخمور الرديئة، ففي عام 1927 فقط هلك من استعمال تلك السموم الناقعة 7500 شخص، كما أصيب بأمراض وبيلة من جراء شربها 11,000 شخص في ذلك العام. وازدادت نسبة الجرائم كلها من هتك للأعراض وسرقة وقتل، وتضاعف عدد المجرمين 3 أضعاف ما كان عليه قبل المنع. وصرح الكولونيل موسي رئيس المجلس الوطني للجريمة National Crime Council في ذلك الوقت بقوله: إن واحدا من كل 3 أمريكيين يتعاطون الخمر، وأن الجرائم قد زادت بنسبة 300% عما كانت عليه من قبل. وكانت نتيجة هذه الأحصائيات والمعلومات المرعبة أن اجتمع الكونجرس وقرر في إبريل عام 1933 إصدار قانون يبيح البيرة والسيدر فقط، ثم لم تمضي إلا بضعة أشهر حتى رفع الحظر بالكلية في ديسمبر عام 1933، وأوكل الكونجرس الأمريكي إلى كل ولاية بإصدار القوانين الخاصة بتنظيم صناعة الخمور وبيعها وتداولها. واحتفظ الكونجرس بقانون يعاقب السائقين على شرب الخمر إذا بلغت نسبة الكحول في الدم 100 ملي جرام فأكثر. وبذلك عادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى السماح بصناعة الخمور وبيعها والاتجار بها والإعلان بها. ومن الواضح الجلي أن قرار إباحة الخمر لم يصدر لوضوح حقائق جديدة تلغي المفاهيم والمعلومات القديمة عن أضرارها، بل على العكس من ذلك ازدادت الأبحاث الطبية التي توضح مصادر الخمر ومساويها، ولكن المنع لم يؤدي إلى النتيجة المطلوبة بل إلى عكسها، فزاد شرب الخمور وزاد الإجرام وزادت نسبة الوفيات من الخمر الرديئة وزاد الإدمان. فكان لابد من إعادة النظر في القرار على هذا الأساس. وكما يقول سامويل ميلز في كتابه لنتعلم شيئا عن الكحول Learning about alcohol، إن قرار منع الخمر لم يلغى على أساس أن الخمر جيدة أو سيئة، ضارة أو غير ضارة. إن القرار قد ألغي على أساس واقعي هو أن المنع قد فشل. هذا المثل يوضح لنا بجلاء كيف أن معرفة أضرار الخمر أو أي مادة أخرى لا يكفي لمنع تداولها وتناولها، بل على العكس من ذلك قد يؤدي قرار المنع المبني على المعرفة وحدها إلى مضاعفات خطيرة كما حدث بالنسبة للولايات المتحدة. إن هذه الواقعة تعطينا بعدا جديدا لمعالجة المشكلة. لقد فشلت التجربة الأمريكية في منع الخمور وهي مدعمة بالعلم الحديث ووسائل الإعلام الجبارة، ومنذ قرار رفع المنع وهي تجرب وسائل أخرى للحد من آثار الخمر الضارة، ولم تعد تأمل في التوصل إلى المنع بعد ذلك الفشل الذريع. ومع هذا فإن الإدمان في ازدياد وأمراض الخمر أكثر انتشارا مما كانت عليه. واكتفت معظم الدول هناك بإقامة حملات إعلامية من حين لآخر توضح مضار الإدمان، ولكن هذه الحملات تذهب أدراج الرياح إزاء ما تواجهه من حملات دعائية وإعلامية ضخمة لترويج الخمور. ومعظم الدول الغربية تمنع فتح الحانات والبارات إلا في ساعات معينة، كما أن سياقة السيارات وغيرها من وسائل النقل في شرب الخمور أمر معاقب عليه. وقد بدأت مختلف الحكومات الغربية تنزل بمستوى الكحول في الدم المعاقب عليه من 150 ميلي جرام إلى 100 ميلي جرام ثم إلى 50 ميلي جرام. وهناك العديد من الجمعيات الطبية والدينية التي تنشط في محاربة الخمور ومساعدة المدمنين على الإقلاع، وأشهرها جمعية المدمن المجهول ومقرها الأساسي في الولايات المتحدة الأمريكية، ولها فروع في معظم أقطار أوروبا. ولقد لقيت بعض النجاح في مساعدة المدمنين على الإقلاع عن إدمانهم، ولكنه نجاح محدود جدا بالنسبة لضخامة مشكلة الإدمان التي يواجهها الغرب، بل تواجهها معظم أقطار العالم. كيف حل الإسلام مشكلة الخمر؟ لنترك الآن أمريكا وأوروبا في محاولاتهما اليائسة في محاربة الإدمان، ولنلتفت إلى تجربة سبقتها بألف وأربعمائة عام، ولننظر إلى المجتمع الجاهلي الذي بلغ به الإسفاف الفكري والعقلي أن يصنع الفرد فيه تمثالا من الحلوى فيعبده، فإذا جاع قام فأكله. وكانوا كما ذكر الإمام البخاري في صحيحه يعبدون الحجر، فإن وجدوا حجرا خيرا منه ألقوه وعبدوا الآخر، وإن لم يجدوا حجرا جمعوا حثوة من التراب وحلبوا عليه ثم طافوا به. وكان أحدهم إذا سافر فنزل في الطريق أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذه ربا وجعل ثلاثة أسافية لقدرة، وإذا ارتحل ترك الأسافية وترك ربه معهم. وكانت نتيجة لهذا الإسفاف الفكري والعقلي وتمسكهم بعبادة الأوثان أنشعت فيهم الفاحشة وشرب الخمر والربا والزنا ووأد البنات مع الاعتزاز والفخر بالقبيلة والحرص على العصبية. وكان الربا منتشرا في الحجاز بين العرب واليهود على السواء، ولم ينتهي ذلك إلا بعد دخول الإسلام إلى مكة ووقوف الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا نضع ربا العباس بن عبد المطلب. وكذلك كان الزنا منتشرا، وكانوا يكرهون إيماءهم على البغاء يتكسبون بذلك، ومن أشهرهم في ذلك رأس الفساد في المدينة المنورة عبد الله بن أبي الذي كان يرسل إماءه ويكرههن على البغاء، فنزل قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. سورة النور آية 33، أي غفور لهن، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. وذكرت عائشة رضي الله عنها أنواع النكاح في الجاهلية كما رواها البخاري في كتاب النكاح، قالت: إن النكاح في الجاهلية كان على 4 أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس، اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. والنكاح الآخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمافها: أرسلي إلي فلان فاستبضعي منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون 10 فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، تسمى من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، ولا يستطيع أن يمتنع ممن جاءها. والنكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن الرايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لها القافة ثم ألحقوا ولدهم بالذي يرون، ودعي ابنه لا يمتنع عن ذلك. وكانت المرأة في الجاهلية متاعا يورث كما يورث المتاع. وذكر ابن جرير الطبري في تفسيره عن ابن عباس: كان الرجل إذا مات أبوه أو حميه فهو أحق بامرأته إن شاء أمسكها أو يحبسها حتى تفتدي بصداقها أو تموت فيذهب بمالها، وكان ما هو أشد من ذلك. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وكان أحدهم يحفر حفرة ويأخذ ابنته معه فتنفض عن لحيته التراب ثم يدفعها فجأة في الحفرة ويهيل عليها التراب وهي تصرخ. وكانت بعض الأمهات إذا جاءهن المخاض حفرت حفرة فإن أنجبت بنتا ألقتها فيها وردمت عليها التراب أو خنقتها حتى تجنبها المأساة بعد أن تكبر وتدرك. وكان عصب حياتهم حياة القبلية المقيتة: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ويعيشون حياة السلب والنهب والإغارة، ويعتبر ذلك علامة على الرجولة ويفتخرون بذلك، فيقول شاعرهم: وأحيانا علي بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. وكم من حروب طاحنة قامت بينهم لأسباب تافهة، فحرب البسوس استمرت أعواما طوالا حتى لا يقول المهلهل: قد فني الحيان وثكلت الأمهات ويتم الأولاد ولم يبق إلا دموع لا ترقأ وأجساد لا تدفن. وسببها أن كليبا رمى ضرع ناقة البسوس بسهم حتى اختلط دمها بلبنها، فقام جساس بن مرة بقتل كليب، فثارت الحرب بين الحيين بكر وتغلب حتى كاد الحيان أن يفنيا. وكذلك حرب داحس والغبراء قامت بسبب تافه، وهو أن الفرس داحس سبقت الفرس الغبراء، فاعترضها معترض ولطمها حتى يشغلها فتفوز الغبراء. وهناك قامت الحرب بين صاحبي الفرسين وتبعتهما قبيلتهما حتى كاد أن يفنيا. وكانت الأنفة والفخر الكاذب ديدنهم، والشعر الجاهلي مليء بهذا الفخر. لذلك كله كان المجتمع الجاهلي قلقا مضطربا، وحياة الأسرة فيه مضطربة قلقة. فالبنات مكروهات، ورغم حبهم للبنين إلا أنه من النادر جدا أن تجد أحدهم يقبل طفله، لأن ذلك من علامات الضعف عندهم. وليس للفرد من أمان إلا سيفه، وهو معرض في أي وقت لغارة قبلية أخرى أو لغارة قبيلة أخرى. فإذا انهزم أخذوه وضعوه رقيقا، وأخذوا نساءه إماء وجواري، حتى اشتهر بينهم حام الذمار حيا وميتا. نتيجة لهذه الحياة القلقة المضطربة المهددة بالأخطار في كل حين، كان الإقبال على الخمر شديدا، وتفنن العرب في صفاتها وأسمائها، وأفرد لها الشعراء مكانا بارزا في شعرهم، حتى بقيت تلك العادة بعد ظهور الإسلام بمئات السنين. وحتى كان من لا يشربها من الشعراء المسلفين يصفها ويبدع في وصفها وأسمائها وصفاتها، ليظهر فقط مقدرته الشعرية. وكانت حوانيت الخمارين مفتوحة دائما، ويرفرف عليها علم يسمى غاية. قال لبيد: قد بت سمرها وغاية تاجر، وافيت إذ رفعت وعز مدامها. وكان من شيوع تجارة الخمر أن أصبحت كلمة التجارة مرادفة لبيع الخمر، وكلمة تاجر مرادفة لبائع الخمر. وكانت كل العوامل المؤدية إلى الإدمان متوفرة، فالخمر وفير والحصول عليها أمر ميسور. وشرب الخمر أحد صفات الرجولة، وتقديمها مع الطعام يعتبر قمة الإكرام، مع اعتقاد راسخ بأن الخمر دواء وغذاء ومقوي للبدن وباعث للشجاعة والكرم. حتى يقول الإمام ابن كثير في الخمر ما يلي عند تفسيره لقوله تعالى: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. أما إثمهما فهو في الدين، وأما المنافع فدنيوية، من حيث أن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيظ بعض الأذهان ولذة الشدة المطربة التي فيها، كما قال حسان بن ثابت في جاهليته: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء. وكذا بيعها والانتفاع بها، ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين. ولهذا قال الله تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما. وفي حديث طارق بن سويد الحضري الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم: إن بأرضنا أعنابا نعصرها فنشرب منها، قال: لا. فراجعته قلت: إن نستشفي للمريض، قال: إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء. وكذلك قول طارق الجعفي للرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أصنعها للدواء، فقال له الرسول الكريم: إنه ليس بدواء ولكنه داء. وجاء ديلم الحميري مع وفد اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وبرد بلادنا. فقال الرسول الكريم: هل يسكر؟ قال: نعم. قال: فاجتنبوه. قال: إن الناس غير تاركيه. قال: فإن لم يتركوه فقاتلهم. مما تقدم يتبين بوضوح مدى نظرة المجتمع الجاهلي إلى الخمر واعتقاده فيها أنها غذاء ودواء، وأنها تدفعه إلى الشجاعة والكرم، مع وفرة الخمر ووجود العوامل الأخرى المؤدية للإدمان من القلق النفسي والاضطراب العاطفي وتفكك الأسرة وكثرة الزنا وشيوع الفاحشة وعدم الاستقرار والاعتماد على قوة السيف فقط في حماية النفس والديار من الوقوع في براثن الأعداء والذل الاسترقاق. ومباريات الشعر والخطابة في المجتمعات، فقوة الصارم وبراعة البيان هي المؤهل الوحيد للبقاء في تلك المجتمعات، ولا يعقل أن يتمتع الجميع بذلك فتكون النتيجة أن يفر إلى الخمر ويدمنها الكثير والكثير من أفراد المجتمع. وكما يقول الأستاذ الدكتور مالك البدري في كتابه الإسلام وإدمان الخمور: لذا تصبح الخمر لا يمكن الاستغناء عنها في تلك المجتمعات، حيث أن الفرد يواجه مشاكل جمة ولا مهرب له منها إلا بالخمر. وكما يرى مجموعة من الأخصائيين النفسيين أن إدمان الخمر هو نتيجة الحرمان في الطفولة وعدم الأمان النفسي وتفكك الأسر والجروح العاطفية. وبما أن المجتمع الجاهلي يمثل كل تلك الأسباب مجتمعة، فإنه يؤدي إلى ظهور المدمنين بصورة ملفتة. وليس غريبا أن يظهر في المجتمع الجاهلي كثير من المدمنين، بل إن المجتمع يعتبر إطعام الطعام وتقديم الخمور علامة على الكرم والشهامة التي يمجدها المجتمع ويتغنى بها الشعراء ويفتخرون. ولذا كان من الطبيعي لمن ينمو ويترعرع في هذه البيئة المشبعة بالخمور وفي نفس الوقت يتعرض للمخاطر الجمة الحقيقية والوهمية مع عدم الاستقرار النفسي والعائلي، لذا كان من الطبيعي أن يبحث عن الأمان والكبرياء في الخمر. لهذه الأسباب مجتمعة لا يبدو غريبا أن تنتشر الخمر انتشارا مريعا في المجتمع العربي الجاهلي، وينتشر معها الإدمان وكافة الرذائل الخلقية والاجتماعية. ولكن الغريب حقا بل والمعجز هو كيف استطاع الإسلام أن يقلب قيم هذا المجتمع الوالغ في الرذيلة والبالغ الإسفاف الفكري والعقلي، وكيف استطاع الإسلام أن يتغلب على مشكلة الخمر في أمة أمية جاهلة تكاد تعبد الخمر وتعتقد فيها أنها دواء وغذاء ودافع للشجاعة والكرم، بينما تفشل جهود أمة شابة فتية أوتيت من كل شيء وسخر الله لها الكون بأسره حتى لا تطير في الفضاء وتصل إلى القمر والمريخ والزهرة، وتعرف الشيء الكثير عن الخمور وأضرارها وتعلم علم اليقين أنها داء وداء خطير، ثم تجمع هذه الأمة الفتية على منع الخمور، أفلا يكون حريا بها أن تفلح في ذلك؟ بلى، ولكنها بالتجربة المريرة تفشل أسوأ الفشل وتذوق مرارة الخيبة وتبوء بالخسران في معركتها مع الخمر. الإسلام يحل المشكلة. وهذه الأمة الجاهلة الأمية التي تكاد تعبد الخمر ينقلها الإسلام العظيم والتعاليم الربانية متدرجا بها إلى الامتناع عن شرب الخمر البتة دون خوف من سلطان أو رقيب إلا سلطان الله ورقابته الدائمة. ولهذا لم يأتي الإسلام أولا ليمنع الخمر، ولكنه أولا ثبت أركان العقيدة وغير أساس البناء الهش الذي يقوم عليه المجتمع الجاهلي، وأرسى دعائم المجتمع الإسلامي بتثبيت شهادة أن لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه ولا مشرع ولا حاكم في حياة الناس سواه. فلما خرج حظ أنفسهم من أنفسهم وانقادت تلك النفوس الجامحة واستسلمت تلك الأرواح القلقة لحكم الله وارتضته في الصغير والكبير، عندئذ نزلت التشريعات تباعا تمنع الخمر والميسر وتمنع الربا والزنا. وكما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: إنما نزل أول ما نزل منه أي القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء وفيهما كثير من التشريعات إلا وأنا عنده. وكما يقول الشهيد سيد قطب في ظلال القرآن: لم يبدأ المنهج الإسلامي في معالجة هذه التقاليد في أول الأمر، لأنها إما تقوم على جذور اعتقادية فاسدة فعلاجها من فوق السطح قبل علاج جذورها الغائرة جهد ضائع حاشا للمنهج الرباني أن يفعله، إنما بدأ الإسلام من عقدة النفس البشرية الأولى، عقدة العقيدة، بدأ باجتثاث التصور الجاهلي الاعتقادي جملة من جذوره، وإقامة التصور الإسلامي الصحيح إقامته من أعماق القاعدة المرتكزة على الفطرة، بيّن للناس فساد تصوراتهم عن الألوهية وهداهم إلى الإله الحق. وحين عرفوا إلههم الحق بدأت نفوسهم تستمع إلى ما يحبه منهم هذا الإله الحق وما يكرهه، وما كانوا قبل ذلك ليسمعوا أو يطيعوا أمرا ولا نهيا، وما كانوا ليقلعوا عن مألوفاتهم الجاهلية مهما تكرر لهم النهي وبذلت لهم النصيحة. إن عقدة الفطرة البشرية هي عقدة العقيدة، وما لم تنعقد هذه العقدة أولا فلن يثبت فيها شيء من خلق أو تهذيب أو إصلاح اجتماعي. إن مفتاح الفطرة البشرية ها هنا، وما لم تفتح بمفتاحها فستظل سراديبها مغلقة ودروبها ملتوية، وكلما كشف منها زقاق انبهمت أزقة، وكلما ضاء منها جانب أظلمت جوانب، وكلما حلت منها عقدة تعقدت عقد، وكلما فتح منها درب سدت دروب ومسالك إلى ما لا نهاية. لذلك لم يبدأ المنهج الإسلامي في علاج رذائل الجاهلية وانحرافاتها من هذه الرذائل، إنما بدأ من هذه العقيدة، بدأ من شهادة أن لا إله إلا الله، وطالت فترة إنشاء لا إله إلا الله هذه في الزمن حتى بلغت 13 عاما لم يكن فيها غاية إلا هذه الغاية. تعريف الناس بإلههم الحق وتعبيدهم له وتطويعهم لسلطانه، حتى إذا خلصت نفوسهم لله وأصبحوا لا يجدون لأنفسهم خيرة إلا ما اختاره الله، عندئذ بدأت التكاليف بما فيها الشعائر التعبدية، وعندئذ بدأت عملية تصفية رواسب الجاهلية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والأخلاقية والسلوكية. بدأت في الوقت الذي يأمر الله فيطيع العباد، فلا جدال لأنهم لا يعلمون لهم خيرة فيما يأمر الله به أو فيما ينهى عنه أيا كان. ومع هذا فلم يكن تحريم الخمر وما يتصل بها من الميسر أمرا مفاجئا، فلقد سبقت هذا التحريم القاطع مراحل وخطوات في علاج هذه التقاليد الاجتماعية المتغلفة المتلبسة بعادات النفوس ومألوفاتها، والمتلبسة كذلك ببعض الجوانب الاقتصادية وملابساتها. لقد نزلت أول آية تشير إلى الخمر من بعيد، قال تعالى في سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فجعل الرزق الحسن مقابل السكر، وابتدأ بعض الصحابة يتفكر في هذا الأمر ويسأل عن الخمر، فأنزل الله تعالى في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وتحرج أقوام من الصحابة من هذا الإثم الكبير، وبدأت جماعة ممن يتجرون بها ويعيشون عليها يحولون تجارتهم وجهة أخرى، ولبث أقوام آخرون يشربونها، قالوا لما تحرم علينا وقد تحدثنا عن منافع الخمر الموهومة في أثناء الكتاب وأفردناها بفصل خاص باسم هل للخمر منافع، فليراجعه القارئ الكريم. وبقي السؤال يتردد في صدور جماعة من الصحابة عن الخمر، فأنزل الله تعالى بعد أن صلى بعض الصحابة وهم سكارى فكثر غلطهم وقرأ: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فإذا به يقول: ونحن نعبد ما تعبدون. عند ذلك أنزل الله تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الصلاة ينادي ألا يقربن الصلاة سكرا، وأدى ذلك إلى امتناع طائفة أخرى كبيرة عن شربها، فكيف يقرب الصلاة وهو سكران والصلاة موزعة على اليوم كله من الفجر إلى الظهر إلى العصر إلى المغرب فالعشاء. فمن كان مدمنا لها بدأ يفطم هذه النفس عن الصبوح وهو أن يشربها مبكرا، والغبوق وهو أن يشربها مساء، ولم يبق له إلا أن يشربها بعد صلاة العشاء. وكان قوم منهم يستحون أن يأتوا إلى صلاة الفجر تفوح منهم رائحة الخمر الذي شربوه في الليلة السابقة، كما كانوا يجدونها تمنعهم عن القيام لصلاة آخر الليل وصلاة الفجر، فانفطمت بذلك أنفس عديدة عن شربها. وعندما توضع الصلاة في ميزان ويوضع أي شيء في الكفة الأخرى، فإن كفة الصلاة لا شك هي الراجحة لدى أولئك الأتقياء الذين امتلأت قلوبهم وأنفسهم بذلك الإيمان الذي لم تعرف له البشرية سبيلا. ومع ذلك بقي نفر في المدينة يشرب الخمر لأنها لم تحرم تحريما قطعا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فيما يرويه عنه الإمام أحمد: حرمت الخمر 3 مرات. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فقال الناس ما حرمها علينا، إنما قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وكانوا يشربون حتى كان يوما من الأيام فصلى أحدهم فخلط في قراءته فأنزل الله آية أغلظ منها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان الناس يشربون ثم أنزلت آية أغلظ منها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا انتهينا ربنا. وقال الناس يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على إسرافهم كانوا يشربون ويأكلون الميسر وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان. فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم. وفي خلال الفترة التي نزل فيها تعريض القرآن الكريم بالخمر عند قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وفي قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، امتنع كثير من الناس عن شربها كما امتنع آخرون عن الاتجار بها. ونبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك المتغافلين إلى خطورة الوضع، وخاصة بالنسبة لتجار الخمور، ليحولوا تجارتهم إلى مواد أخرى قبل أن تحرم الخمر تحريما باتا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعها ولينتفع بها. قال الراوي وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشربها ولا يبعها ولا ينتفع بها، فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوها. أخرجه مسلم. وبهذه الخطوات المتئدة جفف الإسلام ينابيع الخمر وفطم كثيرا من النفوس عن شربها، وحول المدمنين تدريجيا إلى الشرب الاجتماعي. ونبه التجار وبائع الخمور إلى أهمية تحويل تجارتهم إلى أغراض أخرى، واستفاد من كل حادثة تحدث في حياة الصحابة حتى يعمق فيهم بغضهم للخمر. فإذا سكر أحدهم وصلى وهو سكران، ووصل به الأمر إلى أن يقول أنه يعبد ما يعبد الكافرون، اتكأ على هذه الحادثة وأنزل الله فيها قرآنا يتلى من السماء ليعمق في نفوسهم عظم الإثم الذي كانوا يقترفون بشربهم للخمر. وإذا قام نفر من الصحابة يتعاركون بعد أن شربوا الخمر، هامش. أخرج مسلم والبيهقي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: وضع رجل من الأنصار طعاما فدعانا فشربنا الخمر قبل أن تحرم حتى انتشينا فتفاخرنا، فقالت الأنصار: نحن أفضل، وقالت قريش: نحن أفضل. فأخذ رجل من الأنصار لحية جذور فضرب به أنف سعد فغرزه، وكانت أنف سعد مغروزة فنزلت: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نعود إلى الموضوع. فيقول الأنصار: نحن أفضل، ويقول المهاجرون: نحن أفضل، حتى لا يغرز بعضهم في أنوف بعض لحى بعير، وهم الذين قال الله فيهم: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فإذا أفاقوا رأوا ماذا فعلت بهم الخمر، عندئذ ينزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وعندئذ تكون الاستجابة الفورية لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه وهو الذي كان يسأل عن الخمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. قال عمر عند سماعه الآية: فهل أنتم منتهون؟ انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. وقال أنس رضي الله عنه: حرمت الخمر ولم يكن للعرب يومئذ عيش أعجب منها، وما حرم عليهم شيء أشد من الخمر. قال: فأخرجنا الحباب إلى الطريق فصببنا ما فيها، فمنا من كسر الدن، ومنا من غسله بالماء والطين. ولقد غدرت أزقة المدينة بعد ذلك حينا، كلما أمطرت استبان فيها لون الخمر وريحها. وأخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: بينما أنا أدير الكأس على أبي طلحة وأبي عبيد بن الجراح وأبي دجانة ومعاذ بن جبل وسهيل بن بيضاء حتى مالت رؤوسهم من خليط بسر وتمر، فسمعت مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى أهرقنا الشراب وكسرنا القلال، وتوضأ بعضنا واغتسل بعضنا، وأصبنا من طيب مسليم، ثم خرجنا إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى قوله: فهل أنتم منتهون. وأخرج ابن جرير عن أبي بريدة عن أبيه قال: بينما نحن قعود على شراب لنا ونحن على رملة، ونحن ثلاثة أو أربعة، وعندنا باطية لنا ونحن نشرب الخمر حلا، إذ قمت حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، إذ نزل تحريم الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فجئت إلى أصحابي فقرأتها عليهم إلى قوله: فهل أنتم منتهون؟ قال: وبعض القوم شربته في يده قد شرب بعضها، وبقي بعض في الإناء تحت شفته العليا كما يفعل الحجام، ثم صبوا ما في بطيتهم فقالوا: انتهينا ربنا. وأخرج الإمام أحمد عن نافع بن كيسان أن أباه كان يتجر في الخمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أقبل من الشام ومعه خمر في زقاق يريد بها التجارة، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئتك بشراب طيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها قد حرمت وحرم ثمنها. فانطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم أهرقها. ويقوم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بجمع ما بقي من أزقة الخمر فيشقها بمدية سكين، ثم يقول: لعنت الخمر وشاربها وساقيها وبايعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها. أخرجه الإمام أحمد. فيكون ذلك بالضربة القاضية على ما تبقى من خمر في الدنان والجرار، ويخرجها كل من سمع بذلك فيهرقها، حتى أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام في حجرة ورثوا خمرا، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أهرقها. قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: لا، فأهرقها. فإذا كانت الخمر لأيتام وهم الذين حرص الإسلام على أموالهم كل الحرص، سفكها وأهرقها وأضاع ذلك المال، لأنه مال حرام، وكل لحم نبت من حرام، فالنار أولى به. عندئذ يعمق في نفوس المؤمنين إثم الخمر وشربها وبيعها وحملها، بل وحضور مجلسها، حتى يقول الرسول الكريم كما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن، ولا يشربها حين يشربها وهو مؤمن. ويقول عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر لم يرضى الله عنه 40 ليلة، إن مات مات كافرا، وإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. فسأله السائل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ فقال: صديد أهل النار. أخرجه الإمام أحمد. لذلك كله كانت الاستجابة عميقة وفورية، وانتهى المسلمون من شرب الخمر، وتخلص المجتمع الإسلامي بأسره من ربقة الخمر بعد أن كانت معبودة لدى جماهير العرب في الجاهلية، حتى لا يأتي رجل من ثقيف بعد فتح مكة، والإسلام لما يدخل بعد إلى شغاف قلوب تلك القبائل، فيأتي الرجل براوية خمر يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: الرسول الكريم، أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فأمر بها ذلك الأعرابي فأفرغت في البطحاء. فإذا وصل الأمر إلى هذا الحد بمن دخل جديدا في الإسلام، فكيف بمن أشربت قلوبهم بحب الله وبحب رسوله الذين ليس لهم خيرة أمام ما اختاره الله لهم؟ ومنذ ذلك اليوم والمسلمون في أصقاع الأرض على حرمتها، ولا يشربها فيهم إلا من هو شاعر بذنبه، مقر بخطئه على فعله إلا ما ندر، ونظرة الناس إليه نظرة ازدراء منذ ذلك العقد البعيد حتى الأجيال القريبة الماضية، بل قل حتى جيلنا هذا، مع ضعف الإيمان وقلة التربية ونفاذ الرذاذ ووعورة الطريق وظلام السبل. فانظر إلى الفارق بين المجتمعين وإلى البون الشاسع بينهما، بين مجتمع العرب الأميين الذين كانوا يعبدون الخمر، والمجتمع الأمريكي الفتي الذي أوتي حظا كبيرا من العلوم الحديثة وعرف مضار الخمر وآثامها. وانظر بعد ذلك كيف استطاع الإسلام بآيات قليلات أن يمنع شربها دون اللجوء إلى القوانين والشرطة، ودون اللجوء إلى وسائل الإعلام الباهرة، ودون اللجوء إلى الأطباء والأخصائيين والعلماء ليوضحوا مدار الخمر وآثامها. وكل تلك الوسائل فعلتها أمريكا وقامت بحملتها الضخمة، ومع هذا فشلت فشلا ذريعا مخجلا، ولم تستطع الأمة الأمريكية أن تفطم شهوة شرب الخمر لديها. فما هو السر يا ترى؟ إن السر يكمن في كلمة بسيطة تفعل أكثر مما يفعل السحر، تلك هي كلمة الإيمان، تلك الكلمة العجيبة المتصلة بنور الله فتنداح أمامها الغياهب كما تنداح الظلمات أمام أشعة الشمس، تلك الكلمة التي حولت سحرة فرعون من ظلام الكفر وغياهب السحر إلى نور الإيمان والإسلام، وجعلتهم وهم الذين كانوا يبحثون عن الأجر المادي الرخيص فيقولون لفرعون: أئنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبون، جعلتهم يتحولون إلى أولئك الأبطال الذين استرخصوا أرواحهم لله فيقولون لفرعون الطاغية الجبار عندما تهددهم وتوعدهم قائلا: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. لم يرهبهم الصلب ولا تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف حتى الموت، لا لم يرهبهم ذلك، وإنما دفعهم الإيمان العجيب الذي أضاء نفوسهم منذ هنيهات قليلة إلى ذلك البذل وإلى تلك التضحية وإلى ذلك الصمود والثبات العجيب الذي سجله لهم رب العالمين في كتابه المجيد ليتلى في آفاق السماء والأرض أبد الآبدين. كل ذلك بفعل الإيمان. انقلبت الموازين والقيم، وانقلبت المفاهيم والمثل. قبل هنيهات كانوا يطالبون بالأجر والمال والمركز، فإذا هم بعد أن قذف الله في قلوبهم نور الإيمان وانزحت عنهم ظلمات الكفر وغشاوة الجهل، إذا هم تلك الصفوة المختارة التي تبذل كل شيء في سبيل إيمانها بربها وبعقيدتها. ذلك هو السر الرهيب الذي جعل الأمة الأمية الجاهلة تتحول إلى تلك الأمة الفذة التي لم يعرف لها التاريخ مثيلا ولا نظيرا، تلك الأمة التي تؤمر فتطيع دون حاجة إلى رقيب، فالرقيب في النفس والله حاضر شاهد تراه عين البصيرة، وتتملى وجوده ولا يغيب عنها قط، وتتمثل قول الرسول الكريم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فتكون تلك الطاعة الفورية لأوامر الله ونواهيه، بينما تفشل كل وسائل الإغراء والإيضاح والعلم لأمة مزهوة بعلمها مغرورة بقوتها وحصيلتها من العلوم الدنيوية، وتفشل كل تلك الوسائل في منعها في معقرة الخمر حتى بعد أن وافقت غالبيتها الساحقة على قرار المنع ذاك. تلك هي ثمرة الإيمان، ولا بد من غرس بذرة الإيمان أولا حتى نقتطف الثمار، ولن يجدينا إذا فقدنا الإيمان أن نوضح بالأرقام والعلوم والطب وكل وسائل الإعلام أضرار الخمر أو الزنا أو الربا، لن يجدي ذلك مع فقد الإيمان. والإيمان حتى بدون هذه الوسائل جميعها يجدي في شفائنا من جميع الأدواء والأسقام والعلل والمحن، ومن ذلك الشقاء والتعاسة والنكد الذي تعيشه الإنسانية اليوم، ولا حل آخر غير الإسلام، ولا ملجأ من الله إلا إليه، وإلا فهي حياة الضيق والكآبة والقلق والإدمان والانتحار. وصدق الله العظيم حيث يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله العظيم. المعجزة تتكرر في القرن العشرين مع السود في أمريكا. يشكل السود في الولايات المتحدة الأمريكية ما يزيد عن 32 مليون نسمة، أسلم منهم حتى الآن ما يربو على 2 مليون. وفي الواقع كما ذكرت قصة الجذور الشهيرة والتي تحولت إلى مسلسلات تلفزيونية ناجحة اكتسحت العالم، الواقع أن هؤلاء الأفارقة الذين اصطادتهم شباك البيض الوحشية واسترقتهم وأخذتهم إلى القارة الجديدة كي يحرثوها ويزرعوها لهم كانوا من المسلمين، ولكنهم واجهوا الاضطهاد البشع والمعاملة الوحشية التي تأنف منها الوحوش في آجامها، ومات الكثير منهم في تلك السفن التي كانت تهربهم من الساحل الإفريقي إلى القارة الجديدة، كما قتل الآلاف منهم تحت سياط التعذيب، وأجبروا على تغيير أسمائهم والتنكر لدينهم ومعتقداتهم. وقد قتل منهم تحت سياط تعذيب الرجل الأبيض الذي ينادي دائما بحقوق الإنسان 75 مليونا، ولم يبقى أحد منهم يستطيع أن يعلن إسلامه حتى أمام لينكولن الذي يدعون أنه حرر الرقيق. وقد تم اختطاف 100 مليون أفريقي وتم شحنهم إلى أمريكا خلال قرن كامل من الزمان، القرن 16 و17 الميلادي، وبقي منهم 25 مليونا عبيدا للرجل الأبيض يحرثون الأرض وينقبون له المناجم. ومع ذلك كله بقيت بقية تحتفظ بإسلامها سرا وتتوارثه كتمانا، أما الأغلبية فلم تجد إزاء القهر والبطش والطغيان من الرجل الأبيض الجلد الأسود القلب الجنتلمان الذي يعرف كيف يتحدث عن حقوق الإنسان في الوقت الذي يغتالها فيه. لم تجد الأغلبية إزاء هذه الأوضاع المهترئة وهذا الظلم والطغيان إلا أن تنغمس في الشراب وإدمان المخدرات والولوغ في مستنقع الجريمة الأسن. ويبقى حي هارلم في نيويورك إلى اليوم حيث يتجمع فيه السود شاهدا على المستوى الحقيقي لحضارة الرجل الأبيض القمئة. ولقد أراد الله لأمة السود في أمريكا أن يهتدي كثير من أفرادها إلى الإسلام وأن تشرق قلوبهم بنوره فتنداح له غياهب الظلم والظلمات. حتى في السجون ومع عتات المجرمين ومدمني الخمور والهيروين ينشر الإسلام نوره ويحول تلك النفوس المريضة التائهة القلقة الضال الوالغة في الإجرام والإدمان إلى نفوس مشرقة مطمئنة وإلى سلوك مهذب رفيع، حتى أن المسؤولين عن هذه السجون من البيض أصيبوا بالدهشة لما يرونه من هذا الانقلاب الغريب في حياة هؤلاء المجرمين، وأصبحوا نتيجة لذلك يفتحون أبواب السجون للدعاة إلى الله كي يحولوا هذه النفوس الساقطة المريضة إلى نفوس أشربت بنور الإيمان. ولقد نشرت ذلك العديد من الصحف والمجلات والكتب، نذكر هنا ما نشرته مؤخرا مجلة لايف الأمريكية تحت عنوان إيمان صارم وراء القضبان، في الواحدة من بعد ظهر كل جمعة تنقل الكراسي من أماكنها وتوضع بجوار الحائط في منتدى سجناء السود، وتبسط بقايا إحدى السجادات الشرقية على الأرض، ثم تصطف حفنة من المسلمين السود المحكوم عليهم بالسجن ويركعون في اتجاه مكة لأداء شعيرة بدء اليوم المقدس عند المسلمين. وبعد ذلك يجلس المصلون لتناول طعام الغذاء الذي طبخوه بأنفسهم. فهؤلاء المسلمون الأتقياء لا يتناولون المخدرات التي يمكن الحصول عليها بسهولة داخل السجن، والتي يستعملها ما يقدر بنصف نزلاء السجن، وهم لا ينغمسون في شرب البرونو وهو الشراب السائد في السجن رغم أنه غير قانوني والمصنوع من عصير الفواكه والسكر والخميرة. وشريعتهم تحرم الشذوذ الجنسي الذي هو من أسباب حوادث العنف والاضطرابات بين السجناء. وقد أصبح السجناء المسلمون جماعة تحظى بالاحترام الكبير وذات تأثير مضطرد على النزلاء السود الآخرين في سجن والا والا بولاية واشنطن، وهم يشكلون نسبة 23% من مجموع المسجونين.
انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.